بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نعقده مع معالي الشيخ العلامة محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والمؤرخ المعروف. في الحقيقة لا أملك في مطلع هذا اللقاء إلا أن أرحب باسمكم جميعا بمعالي الشيخ محمد، وأسجي له الشكر والتقدير على تواصلي في هذه اللقاءات المباركة، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا بكم، وشكر الله لكم حسن ظنكم المتواصل.
معالي الشيخ محمد، كان لنا حديث في اللقاء السابق عن الولاية الشرقية، وتحدث معاليكم بتفصيل وإسهاب دقيق عن أوضاعها وعن مشاهداتكم للمسلمين وأوضاعهم هناك. معالي الشيخ محمد، لنا رحلة وجولة في هذا اللقاء،
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن ولاية أوريسا في شرق الهند، وكان من الطبيعي أن نتحدث بعدها عن الولاية المجاورة لها من جهة الشمال، وهي كذلك في شرق الهند، وهي ولاية غرب البنغال. طبعا البنغال هم ينطقون بها بنغالة بقاف مصرية أو بجيم مصرية، وهي القاف المضارية لأنها معروفة عند العرب قبل ظهور الإسلام. ولاية غرب البنغال كانت مع البنغال مع بنغلاديش قبل استقلال الهند، تؤلف وحدة لغوية واحدة، وربما قيل إن أصول السكان فيها، أي في البنغال كله غربه وشرقه، أصولهم واحدة. فلما استقلت باكستان عن الهند، أي في وقت تقسيم القارة الهندية إلى بين الهند وباكستان، أصبحت ولاية شرق البنغال هي باكستانية، فصارت تسمى باكستان الشرقية. ثم لما حصل الانفصال المؤسف بين باكستان الشرقية التي هي البنغال وبين باكستان الغربية التي هي باكستان في الوقت الحاضر، سميت بنغلاديش، أي بلاد البنغال. ولكن الذي نحن الولاية التي نتحدث عنها، ولاية غرب البنغال، لا تزال جزءا من الهند، أي من الاتحاد الهندي، من الهند الكبيرة، ولذلك سوف نتكلم عليها. أما بالنسبة إلى بنغلاديش فإنها تستحق أن يتكلم عليها المرء، وقد زرتها زيارة غير موسعة، وإنما زرت نحو 7 أو 8 مدن وعدة أماكن فيها، ولكنني لم أزورها كلها. ولكن هذه الزيارة التي سبقت لي إلى بنغلاديش تتيح لي أن أتكلم على بعض مشاهداتي فيها، ولكنني سأؤجل ذلك إن شاء الله إلى ما بعد الحديث عن الهند، وربما إلى ما بعد الحديث عن الصين، لأن بنغلاديش مستقلة. وقد قلت للإخوة المستمعين، وكذلك قلت لكم يا أخي الأخ محمد بن عبد الله مشوح، بأنني سوف أتكلم على الصين، أي على مشاهداتي في الصين. والمشاهدات في الصين وغيرها تشتمل على نوعين رئيسيين مهمين، هما أولا المشاهدات العامة، والكلام عليها كما يتكلم السائح عن بلد آخر زاره لأول مرة، وبخاصة إذا كان بلدا بعيدا عنه غامضا في بعض الأمور. والأمر المهم الثاني هو الحديث عن المسلمين في ذلك البلد، وهو أساسي من عملنا، لأننا نذهب إلى البلاد الثانية لهذا الغرض، ولا يكاد يخلو، بل لا يمكن أن تخلو رحلة من سواء رحلة لنا، سواء كتبتها في كتاب ينشر أو في مقال أو في حديث للإذاعة، لا يمكن أن يخلو من الحديث عن الإخوة المسلمين في ذلك البلد وعن أوضاعهم الإسلامية وعن ما يحيط بالدعوة الإسلامية هناك من مشجعات أو مثبطات أو غيرها. ولاية غرب البنغال مساحتها ضيقة بالنسبة إلى الولايات الهندية الكبيرة، ومع ذلك سكانها عددهم كبير، بحيث أنها هي أكثر الولايات الهندية كثافة في السكان، لا توجد ولاية أخرى تماثلها في كثافة السكان. ليس معنى ذلك أنها أصغر الولايات رقعة، ولكنها أصغرها رقعة بالنسبة إلى عدد السكان وليس إلى مجرد رقعتها. فهي تبلغ 88,736 كيلو متر، أي نستطيع أن نقول أنها في نحو 7 مرات في مثل لبنان، ولكن سكانها 88 مليون، فهي أكثر كثافة من سكان بكثير من سكان لبنان بكثير. وهي مع ذلك مع كثافتها السكانية فيها من المسلمين 15,226,000 نسمة، أي نحو 22% من السكان هم فيها من المسلمين، أي في ولاية البنغال الغربي. والسبب في ذلك أنها أولا من البنغال، والبنغال في نسبة مرتفعة من المسلمين، لأن المسلمين حكموها قرونا متطاولة وقد تركوا فيها آثار عظيمة، وملوك المسلمين فيها لهم أخبار عطرة ولا يتسع المكان لذكرها، ولكن لا يتسع المجال هنا لذكرها. ولكن يكفي أن نعرف أن ولاية البنغال الغربي مجاورة لولاية البنغال الشرقية القديمة التي أصبحت تسمى بنغلاديش، وتلك كما نعلم المسلمون يؤلفون نحو 87-90% من سكانها. فلذلك كانت نسبة المسلمين في هذه الولاية، أي ولاية غرب البنغال التي تتبع الهند، عالية وكبيرة. ومن مظاهر الضخامة في عدد السكان في هذه الولاية أن عاصمتها كلكتة، هي كبرى مدن الهند، فهي أكبر مدينة في الهند على الإطلاق، مع أن الهند فيها مدن كبيرة عملاقة مثل بومبي سكانها نحو 10 ملايين، ومثل دلهي سكانها 8 ملايين، ومثل مدراس سكانها 5 ملايين، ولكن هذه كلكتة سكانها 14 مليونا، فهي أكبر مدن الهند على الإطلاق. وكلكتة مع ذلك، أي مع كونها أكبر مدن الهند على الإطلاق، فإنها حديثة الإنشاء، بل هي أحدث مدن الهند الكبيرة إنشاء على الإطلاق، فقد أنشئت في عهد الاستعمار الإنجليزي، وإن كان بعض الناس يقول إنه كان أن الإنجليز أسسوها على أنقاض قرية صغيرة موجودة، ولكن المدينة نفسها حديثة لربما لا يزيد عمرها على 290 سنة إلى 300 سنة. فكونها بخلاف مثلا دلهي، هذه مدينة قديمة ومعروفة باسم دهلي منذ بدء التدوين الإسلامي. كذلك بعض المدن هي كبيرة في الهند، ولكن هذه أسسها الإنجليز وهي حديثة. ويجب أن نذكر هنا أن مدينة مدراس التي هي المدينة الرابعة بين مدن الهند هي ذات اسم عربي، فهو مدراس مأخوذة من مدرسة، لأنها أسست أول أمر، أي في مكانها أسست مدرسة كانت فيها قرية بعيدة عنها، فأسست المدرسة فسمي المكان مدرسة، ثم أصبح مدراس، انقلب في لغة أهل الهند إلى هذا اللفظ مدراس. البنغال كله بولايتيه الغربية التي هي الآن نتكلم عليها والشرقية التي هي بنغلاديش كان واحدا تحت حكم المسلمين لمئات من المسلمين من السنين، مئات من السنين، حتى كاد بل هو أصبح بلدا إسلاميا بحكامه وعلمائه وتجاره، ذكره بذلك مؤرخ الهند، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، مع أن غير المسلمين لا يكاد من الهنادك لا يكادون يكتبون التاريخ في تلك العصور، ولكن ذكره المسلمون وذكره الرحالون أمثال ابن بطوطة رحمه الله، فقد ذكر أنه زار يسميها بنغالا، وذكر أنها جنة وأنها رخيصة، ولكنه قال إنها جهنم، جهنم مليئة بالخيرات، وفسر هذا أنها بلاد حارة ولكنها مليئة بالخيرات، فالأرز رخيص إلى درجة لا تصدق، والسمن وافر ورخيص، وقالوا حتى إنها إقليم العقاقير الطبية، أي أنها تصدر إلى الهند الكثير من العقاقير الطبية، وتقع على خليج البنغال، يعني الخليج الذي نسب إليها، نسب إلى هذا الإقليم. وعند تقسيم الهند أصبحت بنغلاديش مستقلة، ثم بعد ذلك استقلت مع باكستان، ثم بعد ذلك استقلت وبقيت باكستان، وبقيت بقيت ولاية ولاية البنغال الغربية جزءا من الهند. نحن في الحقيقة قدمنا إلى كلكتة، ويجب أن نصحح اسمها، يعني بمعنى أن نذكره كما يلفظ به أهلها وهم أعرف به من غيرهم، فهم يلفظون به كلكتة. نحن نسمع في الأخبار اللي يقول كلكتة واللي يقول كلكتة، هذا كله غلط، الصواب كلكتة. قدمنا إلى كلكتة من بونيشر عاصمة أوريسا، وعندما انتقلت بسيارة أجرة تاكسي من المطار إلى فندق في قلب المدينة، عجبت من طول المسافة ومن ازدحام الناس ومن كثرة المنازل، بحيث يخيل إليك أن هذه المنازل في بعض الأماكن أو في أكثر الأحياء لا يجد أهلها ما يكفي من الهواء ليتنفسوا فيه، هكذا يخيل الإنسان، وهذا تخيل غير صحيح، ولكن هذا يدل على الزحام البالغ ما بين المنازل فيها، ثم هنالك زحام بالغ من المشاة، لأنه 14 مليونا وليست الرقعة المدينة واسعة، فالزحام بالغ من المشاة ومن العربات التي تجرها الدواب، لأنهم يستعملون العربات التي تجرها الدواب من الحمير ومن الخيل، وكذلك أيضا مزدحمة بالعربات التي يسحبها الناس. نحن نجد عربة يسحبها شخص ويحمل عليها الأثقال الثقيلة، مثلا تجد هذا الشخص يحمل على عربة، والعربة مؤلفة من عجلتين، وفوقها هذه العربة التي هي من الخشب، يضع عليها 8 أكياس من الأرز أو 10 أو 6 أكياس من السكر، ثم يسحبها بنفسه ويمشي راجلا، وأكثر أحيان حافيا، وهو يسحبها مع الشارع. هذا بطبيعة الحال سيعرقل المرور، ولا يستطيع الإنسان أن يضايقه لأمور: أولا هو لا يستطيع أن ينحرف بحمله الثقيل بسرعة، ثم هنالك النوع الآخر الذي يضايق كثيرا، وهي العربات التي يسحبها الناس بمثابة سيارات الأجرة، أي بمثابة التاكسي، فتجد في شوارع كلكتة رجلا معه ما يشبه الدراجة العادية، أي غير الذي نسميه دباب، أي غير الدراجة ذات المحرك، دراجة عادية ركب عليها واحد أو اثنان وأكثر ما يركب، غالبا يركب واحد ولكنها تتسع الاثنين، ولكن هذا الواحد الذي يركب كثيرا ما رأيته ضخم الجثة ثقيل الوزن، ويسحبه ساحب العربة، ساحب الدراجة هذه على الأرض، يسحبه على الأرض، وهذا الساحب هو ضئيل الجسم ضعيف، وهو هذا المسكين يسحب هذا الرجل الكبير مقابل نصف ريال أو ثلث ريال ليوصله كما نقول من داخل الديرة إلى البطحة، أو كما نقول يوصله من ميناء إلى مكة بنصف ريال، والرجل هذا يسر الذي هو يسحب هذا الرجل، يعني يسحبه بمعنى أنه يجره، يجر به هذه الدراجة التي يركبها، يكون مسرورا إذا لم يصادف عقبة أو مكانا مرتفعا، لأنه كيف يسحب هذا الآدمي الراكب على الدراجة إذا كان سيصعد مكانا مرتفعا. ورأيتهم في بعض الأحيان ومن لطف الله بهم أنه الأماكن المرتفعة قليلة في كلكتة، ولكن رأيتهم مرة في مكان مرتفع أشفق الراكب على الساحب أي على الذي يسحب الدراجة، ونزل من الدراجة فجعل ذلك يسحب الدراجة خالية حتى تجاوز ذلك المرتفع. هذا كله مما يسبب الزحام ويؤثر على الذين يسلكون الشوارع، وشوارع كلكتة معظمها غير واسعة، هنالك شوارع واسعة وهي شوارع رئيسية يعني حديثة، ولكن معظم الشوارع القديمة هي شوارع ليست واسعة وتزدحم أيضا بما ذكرت. وبشيء آخر وهو الحافلات التي تنقل الناس وتنفث أدخنتها المؤذية في الشوارع. لماذا؟ لأن أكثر الناس لا يملكون سيارات خاصة، بل لا يملكون حتى وسائل انتقال خاصة كالدراجات، سواء كانت دراجات هوائية أم دراجات فيها محرك الذي نسميه دباب. عندما وصلت إلى الفندق تنفست الصعداء وحمدت الله سبحانه وتعالى، وجدت الفندق فندقا جيدا وهو من ذوات النجوم الأربع، أي أنه فندق جيد، وأسكنوني في غرفة في الطابق الحادي عشر. وعندما فتحت الغرفة نافذة الغرفة رأيت بجانبي ما يسمى بالعمارات، أي الأبنية الضخمة متعددة الطوابق، بعضها يزيد عن 20 وبعضها 18، وكلها تحيط بهذا المكان، ولكن أكثرها منظره غير مريح لأنه متروك للتأثيرات الهوائية من الدخان ومن الغبار، يعني دخان العربات ومن الغبار ومن غيره، ومن الصعب عليهم أو لا يطيقون، أي لا تستحق العمارة أن تنظف، فلا تجدهم ينظفون ظواهر العمارات وإنما يعتنون بتنظيف بواطنها، لذلك تكون مناظرها وهي قديمة ليست مريحة للنظر.
أحسنتم معالي الشيخ محمد. معالي الشيخ، بعد هذه المقدمة التي قدمتم بها بهذه الولاية، لابد وأن هناك المشاهدات التي نحرص كثيرا على الاستماع إليها بعد تلك المعلومات المهمة التي تعتبر مدخلا للحديث. المشاهدات الإسلامية التي دونتموها في تلك الرحلة ووقفتم عليها، سواء مع المسلمين هناك أو مع منشآتهم ومعاهدهم ومدارسهم ومؤسساتهم.
بالنسبة إلى رحلاتنا، كما قلت الهدف منها هو الاتصال بالإخوة المسلمين، وبعد ذلك الاطلاع على الأماكن السياحية، وكذلك الحديث عن المواطنين الذين يعيشون مع المسلمين، مع الإخوتين الذين يعيشونهم، سواء كان المسلمون أقلية أم أكثرية. ولذلك كنت أحمل معي من مكة اسم شيخ، اسمه الشيخ عبد الباري العاليائي، وكان زارنا في مكتبي في مكة المكرمة وكتب لي اسمه بالعربية، ولم أعرف كيف أهتدي إليه، فسألت أهل الفندق وقلت لهم كيف أهتدي إلى هذا الاسم، لم يكن الاسم مكتوبا بالبنغالية التي يعرفونها ولا بالإنجليزية، ولا بد أن أتكلم معهم أنا بنفسي، فذكرت لهم، قالوا لا نعرفه، والذين صدقت منهم هم من الهنادك، وفيه مسلمان أو ثلاثة في الفندق، لكنهم لم يكونوا في المكتب، مكتب الاستقبال في الفندق عندما سألتهم. فقلت لهم ما هو الطريقة، قالوا تستطيع أن تستأجر سيارة أجرة، وهنالك صف من السيارات الأجرة أمام الفندق، تأخذ الأمامي منها لأن هذا يكون معروف ولا يزيد عليك ويكون مضمون من الفندق، ثم تذهب بوسائلك الخاصة وتسأل عنه. صدف أن سائق السيارة الأجرة هو هندوكي وليس مسلما، ونحن كما قلنا قلنا إن المسلمين نحو 22%. فقلت له ما هي ديانتك؟ فقال هندو يعني هندوكي. فقلت له إنني أريد مسجد أهل الحديث فهل تعرفه؟ قال لا. قلت له أريد أن تقفني على جزار، هل تعرف جزار يعني قصاب؟ قال نعم. قلت له اذهب بي إلى الجزار، وذلك أن الذين يتولون ذبح البقر وبيع اللحم هم المسلمون خاصة، لأن الهنادك لا يذبحون البقر ولا غيرها ولا يأكلون لحوم البقر ولا غيرها إلا من تساهلوا منهم وعددهم قليل، لكن لا يمكن أن يتخذوا المهنة مهنة بيع اللحم، يتخذون مهنة ولو ماتوا من الجوع. فذهب بي إلى جزار فسلمت عليه فرد عليه السلام، وإذا به من أخوان المسلمين كما توقعت. فقلت له إنني أريد أن أعرف مكان مسجد أهل الحديث، فوصفه للسائق، وعندما وصل السائق أعطيته أجرته ودخلت المسجد. ولكنني فوجئت بمسجد أهل الحديث أنه في الساعة 10 ضحى وجدته مليئا بالناس، ما بين قارئ للقرآن وبين مصل وبين جالس في حلقة من حلق الذكر، حتى إنني رأيت الذين عند محلات الوضوء ومحلات الاغتسال، لأن البلاد حارة وسكان البلاد يكثرون من الاغتسال، وجدتها مزدحمة هذه المحلات بالناس، ونحن في الساعة 10 ضحى. فقلت لهم لما رأوني وعرفوني تحلقوا حولي، وكل واحد يريد أن يلقي سؤال أو سؤالين، وبعضهم يتعجب لأنه لم يرى شخصا من مكة قدم للبحث عن أهل الحديث، هكذا قالوا لي. فكل واحد يحب أن يسأل. قلت لهم إن الوقت عندي ربما يكون لا يتسع لجميع ما قلتهم الآن، ولكن أستطيع أن أعود إليكم إن شاء الله في وقت لاحق، وإنما أريد الآن أن تبحثوا لي عن شخص يعرف مكان الشيخ عين الباري العاليائي. قالوا الشيخ عبد الباري عين الباري هو رئيس أهل الحديث في البنغال الغربي، ومكتبه في هذا المسجد، ولكنه مغلق لأنه مدرس في الكلية العالية الموجودة في هذه المدينة وغير بعيدة منا. ثم طلبوا، أرسلوا معي أحد الأخوة ودلني على المدرسة العالية، ووجدت الشيخ هناك موجود. وبعدين وصلني، لأنني أعرفه من قبل، وصلني بمدير الكلية وكذلك ببعض المدرسين، وجلست معهم جلسة طيبة. ولكنني لم أصبر وأنا أغالب الفضول أن قلت له يا أخي أنا أريد أن أسألك سؤالا، لأنني لابد أن يتكرر استعمال جواب استعماله لي ولا بد من معرفته. قال ما هو؟ قلت اسمك الصحيح أنت كتبته لي عين الباري، وظننت أول الأمر أنه عبد الباري، ثم ظننت أنه عناية الباري. قال لا، هذا عين الباري. قلت له أنت رئيس أهل الحديث، فما رأيك بالحديث في البنغال الغربي؟ فما رأيك بهذه التسمية؟ قال والله كان في نفسي منها شيء حتى قرأت الآية الكريمة ولتصنع على عيني، فزال ما في نفسي منها، ولذلك ويجب أن نعرف أن هذا هو الاسم الذي سماني به أبواي. قلت له لا شك أن أبواك مجتهدان، ولكن لو فرض أنهما أخطأ فمن الممكن تقويم هذا الخطأ. قال أنا لا أعتقد أن المسألة فيها خطأ. قلت نرجو أن يكون كذلك. جلسنا في الكلية، الكلية العالية، وبحثنا معه ومع مدير المدرسة لمدير الكلية، لأن مدير الكلية كان رجلا عالما جيدا، وكذلك مع بعض العلماء، وقد فرحوا بجزاهم الله خير. ثم بعد ذلك صحبت الشيخ عين الباري إلى أماكن عديدة في كلكتة، لأنه أولا يعرف العربية ويتكلم بها كما يتكلم بها أبناؤها، وثانيا هو من أبناء هذه المدينة ويعرفها معرفة حقيقية.
أذهبكم الله فضيلة الشيخ. معالي الشيخ محمد، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل، بعد شكر الله سبحانه وتعالى على هذا الحديث الضافي والممتع عن مشاهداتكم وانطباعاتكم في زيارتكم لإحدى الولايات الهندية تتمة لجولاتنا التي بدأناها عن الهند وولاياتها. أيها الأخوة والأخوات، كنا وإياكم طوال تلك الدقائق الماضيات مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث بالرحالة والمؤرخ المعروف، شكر الله لمعاليه، ونأمل أن نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.